واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، باب الحض على الصدقه والنفقه على العيال والاقربين ولو كانوا غير مسلمين. عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول: كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خدمه 10 سنين، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد، ودعا له بطول العمر، وكان كما ذكرنا مرارا آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنه، وقد جاوز عمره 100 سنة، وهو من الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى 2286 حديثا، روى 2286 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة هو زوج أم أنس، أم سليم أم أنس بن مالك، مات عنها زوجها مالك فتزوجت بعده أبا طلحة، وكان في قصة إسلامه الشهيرة كان مهرها الإسلام، كان مهر أم سليم الإسلام. قالت أم سليم لأبي طلحة: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، وإن أسلمت فهذا مهري لا أريد غيره، إن أسلمت فهذا مهري لا أريد غيره يا أبا طلحة. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه وحسن إسلامه وشهد المشاهد، وهو ممن شهد بدرا، ممن شهد غزوة بدر، فأسلم حسن إسلامه وصوته، النبي يخبر عن صوته قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، صوته في الجيش، فما بالكم بسيفه، صوته خير من فيها. هذا كله في صحيفة أم سليم، أم أنس ابن مالك رضي الله عنها وعن ابنها وعن زوجها. فأبو طلحة، أبو طلحة كنيته واسمه زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام الأنصاري، وفي شهر رمضان أذكر أننا ترجمنا له ترجمة طويلة وذكرنا بعض مواقفه، فهو مشهور بكنيته وليس مشهورا باسمه. هناك بعض الصحابة اشتهروا بالكنية، وبعضهم اشتهر بالاسم، فأبو بكر مثلا اشتهر بكنيته، أبو ذر، أبو الدرداء، أبو جندل اشتهر بكنيته، أبو دجانة اشتهر بكنيته، هنا أبو طلحة اشتهر بكنيته، وهناك من الصحابة من اشتهر باسمه، بل البعض لا يعرف كنيته. ما كنية بلال رضي الله عنه؟ أبو إيش بلال؟ ما كنية عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، ما كنيته؟ أبو يوسف كنية عبد الله بن سلام. لكن هناك بعض الصحابة اشتهروا بأسمائهم، وبعضهم اشتهروا بكناهم. فأبو طلحة اشتهر بكنيته، واسمه زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقال أنس قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، يعني أكثر رجل من الأنصار، أكثر كل الأنصار مالا، أكثر واحد من الأنصار عنده مال يعني في المدينة. والأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل المدينة. فأبو طلحة كان أكثرهم مالا، كان أكثرهم بالمدينة مالا. قال وكان أحب أمواله إليه بيرحة، كان أكثر مال أبي طلحة يحبه، كان يحب بيرحة. وبيرحة أيها الإخوة حائط من الحوائط، يعني بستان من البساتين. واختلف في ضبط هذه الكلمة، بيرحة في رواية، بيرحة في رواية، بيرحة في رواية، باريحة، فاختلف في ضبطها. وعلى كل، بيرحة أو بيرحة أو بيرحة كلها هي أسماء لهذا البستان الذي كان لأبي طلحة، حائط من الحوائط، وهو بستان من البساتين. قال وكان بالمدينة من أكثر الناس مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، يعني عنده بساتين كثيرة، عنده أموال كثيرة، لكن أحب المال بالنسبة له رضي الله عنه وأرضاه، أحب مال بالنسبة له هذا الحائط، هذا البستان كان من أحب المال عنده. وهو ملك هذا العقار، يعني الأرض والبستان، فيه تعرفون أن أرض المدينة مليئة بالنخيل، وكان في هذه الماء كانت مستقبلة المسجد. ومعنى أنها كانت هذه البيرحة أو بيرحة المستقبلة المسجد، أي في مقابل المسجد، كانت في مقابل المسجد النبوي، مقابل المسجد النبوي مباشرة، كان عليه الصلاة والسلام يدخلها، يدخل هذه الأرض ويشرب من ماء فيها، يعني في بيرحة طيب، يستعذب الماء هناك فيها، يسيل عين ماء في بيرحة، يسيل عين ماء طيب، كان عليه الصلاة والسلام يستعذب الماء منه ويفضل هذا الماء على غيره. يجوز أن تفضل بعض الماء على بعض، تستعذب بعض الماء، تشرب من ماء معين، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، كان يدخل هذا الحائط ويستعذب من مائه ويشرب من مائه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها. هذه كلها مقدمة من أنس حتى يقول لك موقف أبي طلحة، ما هو أكثر الأنصار مالا، أحب المال إليه بيرحة، هي مستقبلة المسجد، مقابل المسجد، هذه نعمة وفضل من الله، مقابل المسجد، وماؤها يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا فضل آخر لهذا المكان. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه الآية في سورة آل عمران، لن تنالوا البر، ابن عباس يقول لن تنالوا ما عند الله من ثوابه في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة، لن تنالوا ما عند الله من الثواب في الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة، أي تنفقوا بعض ما تحبون من الأموال، تخرجوا زكاة أموالكم، تخرجوا الصدقات الطيبة، أو لن تنالوا البر، لن تصلوا إلى درجة أن تكونوا من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار يشربون من كأسه كان مزاجها كافورا. لن تنالوا هذه الدرجة، درجة الأبرار، حتى تنفقوا مما تحبوا، حتى تتصدقوا بأحب الأموال إليكم. فأبو طلحة قام رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه، إن الله يقول في كتابه، إذن هذا قول الله عز وجل وقوله حق وصدق. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. قال أحب المال عندي أنا بيرحا، وأريد أن أتصدق بها لأنها أحب مالي إلي. وتأملوا أيها الإخوة، هذا أبو طلحة الذي يريد أن ينال الدرجات العلى، يريد أن ينال درجات البر في الدنيا وأن ينال درجات البر في الآخرة، فلذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان السلف يتأولونها على هذا المعنى ويطبقونها في حياتهم، يعني ينفقون أحب المال عندهم، أفضل المال عندهم. قدم أنس مقدمة قال أحب مالي إليه كانت بيرحة، أحب المال، ومع ذلك قال هذه صدقة لله ورسوله، أرجو برها وذخرها عند الله. ابن عمر رضي الله عنه كان هناك جارية عنده وكانت من قلبه بمكان، فإذا به يقول إني إنها حرة لوجه الله، والله إنها لمن القلب مكان بمكان، لكن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. الربيع بن خثيم جاء سائل، فقال الربيع بن خثيم يا فلانة أعطي السائل سكرا، يا فلانة أعطي السائل سكرا، يعني السائل الذي يطلب المال بشحد، يعني أعطيه سكرا، أعطيه سكر. طيب لما؟ قال فإن الربيع يحب السكر، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أنا أحب هذا الشيء، أريد أن أنفق منه. وروي عن عمر رضي ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أنه كان يشتري أعدالا من سكر ويتصدق بها، فقيل له ألا تصدقت بقيمتها؟ لماذا تشتري السكر وتصدق به؟ قال لأن السكر أحب إلي فأردت أن أنفق مما أحب، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. طبعا تسابق السلف في هذا المعنى، وكان نافع من أحب الموال إلى ابن عمر. نافع كان ابن عمر يحبه حبا جما، ومع ذلك أعتق مولاه نافعا وجعله ابتغاء وجه الله عتيقا لأنه يحبه. وكان أعطاه عليه عبد الله بن جعفر 1000 دينار، قال له تبيع هذا المولى نافع الذي عندك، تبيعه ب1000 دينار، 1000 دينار ذهب، 1000 دينار ذهب. سمعنا المرة الماضية الدرس الماضي أنه بيع جارية ب800 درهم، 800 درهم، لكن هذا 1000 دينار ذهب، مش 1000 درهم، 1000 دينار ذهب. عبد الله بن جعفر قال تبيع هذا المولى الذي عندك، هذا العبد الذي عندك ب1000 دينار ذهب؟ قال لا، فأعتقه في سبيل الله ابن عمر، لأنه كان يحب نافعا. وفعلا نافع كان نافع، نافع كان نافعا، فأكثر ما روي عن ابن عمر من طريق نافع، أكثر ما روي عن ابن عمر من أحاديث من طريق نافع مولى ابن عمر. ولذلك سلسلة الذهب، تعلمون سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه إذا جاءت السلسلة في الحديث لا تنظر، الحديث صحيح 100%، بل هذا من أعلى الأسانيد لإمام مالك، مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، هذه يسميها المحدثون سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع أكثر من روى عن ابن عمر من الأحاديث، نافع مولاه، فكان فعلا نافعا له، كان نافع لأنه نشر علمه. فإذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كأن أبا طلحة هنا يعلمنا أن العبد ينبغي أن يعطي لله أحب الأشياء إليه إلى نفسه، وهذه ترى صعبة على النفوس لكنها غالية في الميزان. هناك مال أنت تحبه وتميل إليه وتقترب منه وتستأنس به، تقول هذا المال أحب مال عندي لله. ثوب أنت تراه من أحسن الثياب عندك وأزينها وأفضلها، قل هذا الثوب لأنه من أحسن الثياب عندي، هذا لله، هذا لله. وجدت عندك بعض المال من أحب المال إليك، تقول هذا كان لله. أرض من أحب الأراضي إليك عندك وأنت تحبها، فعلا أرض مفضلة عندك ومكانها استراتيجي ومكانها، يقول والله هذه لله وقف لوجه الله تعالى. هذا مما تنفق حتى تنفق ما تحبون. لما يا إخواني يصل الإنسان بهذه الدرجة إلى البر؟ لما؟ لأنه قدم ما يحب الله على ما يحب هو، فيصل لدرجة البر لأنه قدم ما يحب الله عز وجل على ما يحب هو. الله يحب أن تتصدق بالمال، فأنت قلت يا رب هذا المال والله أنا أحبه، هذا المال أنا أحبه، لكن يا رب أنا أريد أن أقدم محبتك فأتصدق بما أحب أنا لأني أحبه. يصل الإنسان لهذه الدرجة. أنا مثل ما قلت لكم بعض الناس لا، في منطق الصدقة غير هذا، ذلك حتى في الصدقة لا تزكو نفسه. بيجي واحد للشيخ، شيخ هذول الأواعي أكب بن عزبال وتأخذون للفقراء، شوف هذا مما تحبون، هذا مما تنفقون على الحاويات، شو يعني؟ قال أكب من على زبالة وتأخذون توزعون للفقراء. ما شاء الله، هذا منطق الصدقة عندنا. أحب مالك عندك الأصل، أفضل المال عندك، أحب الثياب عندك، أقول هذه لله إن شاء الله لأنه أحبه. قال لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وإن أحب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، أرجو برها وذخرها عند الله. والمقصود أي أنني أرجو ثواب برها وذخرها، يعني أدخرها عند الله. وفي هذه أيها الإخوة ملحظ الإخلاص لله تعالى، أنا ما أريد شيئا من جراء صدقتي هذه، أرجو برها، أرجو ثوابها، وأرجو أن تدخر لي عند الله. ففي هذا ملحظ الإخلاص لله حتى في الصدقة، يتصدق ويخلص لله. قال فقال عليه الصلاة والسلام، قال فضعها يا رسول الله حيث شئت، ضعها يا رسول الله حيث شئت. في هذا جواز التوكيل في الصدقة، قل ضعه حيث شئت، هذه فائدة، يجوز أن توكل في الصدقة. جئت لي واحد من أصحاب الذين يعرفون الفقراء أو المساكين أو المسؤول عن الصدقة، قل له هذه صدقة لله وأوكلك أن تضعها حيث شئت عند الفقراء والمساكين ونحو ذلك. قال ضعه حيث شئت، يعني في سبيل الله، إما أن تنفق هذه الأرض فتجعلها في الجهاد، أو أن تجعلها في الفقراء، أو أن تجعل فيها مسجدا، أو ضعها حيث شئت، ضعها أو تجعلها وقفا، ما شئت. قال ضعها حيث شئت، في هذا جواز التوكيل، يجوز أن توكل في بعض مالك من تد، ولا يعني ولا يشترط أن تسمي، لا يشترط أن تسمي، لأن هذا باب الصدقة. قلنا نحن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، فلا يشترط في الصدقة التسمية. قلت هذا صدقة لله، خلاص انتهى، ممكن الشيخ يوزع أي باب من أبواب الخير، أي باب من أبواب الصدقة. قال فضعه حيث شئت. قال فقال عليه الصلاة والسلام بخ، هنا هذه الرواية بإسكان النون، بإسكان الخاء، بخ في رواية بخن بخن بالتكرار، بخن بخن على الخفض، فيجوز فيها بخ، يجوز فيها الإسكان، ويجوز فيها الخفض، ويجوز فيها التشديد، بخن بخن. طب إيش يعني بخن بخن أو بخ؟ قالوا هذه كلمة إعجاب، كلمة إعجاب، كأنه يعظم الأمر ويفخمه، يقول له بخ ذا كمال الرابح، كان يقول له عظم هذا الأمر وفخم هذا الأمر وكبر هذا الأمر، هذا أمر عظيم. بخ أو بخن بخن، هذه لغة عند العرب تفيد المدح والرضا بالشيء وتكرارها للمبالغة، فأنت ابنك إذا أحسن في شيء تقول له بخن بخن، يعني هذا فعلت أمرا عظيما أفتخر بهذا الأمر. ف فقم أمرك. ابنك حفظ كتاب الله، قل بخن بخن، واحد فعل معروفا، أقول بخن بخن. بخن يعني أمر عظيم، فعلت أمرا عظيما. فهذه كلمة كما قال ابن بطال تقال للإعجاب، كلمة بخ كلمة تقال للإعجاب. قال ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، كررها مرتين. كيف يكون مالا رابحا؟ قالوا لأنك تصدقت به فيكون ذخرا لك في الآخرة، فهو حقيقة رابح. وذلك مال رابح لأنك قدمت يسيرا وأعطيت كثيرا، قدمت شيئا يسيرا. إيش قدمت أنت؟ مهما قدمت، قدمت شيئا يسيرا، لكنك تعطى على كل حسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، الفلو يعني المهر، كما قال حتى تكون صدقته كجبل أحد. أنت ماذا تصدق؟ صدقت التمرة، طب هذه التمرة 10 أضعاف إلى 700 ضعف، ماذا تصدق؟ بستان؟ طب ما هو البستان هذا البستان لك خير منه في جنات النعيم. فهذا المال الرابح. وذلك لما جاء رجل بناقة مخطومة للنبي صلى الله عليه وسلم خطمها وجاء بها، قال صادق صدق لله، قال لك بها في الجنة 700 ناقة كلها مخطومة، 700 ناقة كلها مخطومة. هذا الفقه، ذلك مال رابح، رابح هذا الربح. واللي بيقولوا فلان والله يا أخي تاجر شاطر، هذا فلان ما شرب القطة من ثم الطير، فلان تاجر شاطر، هذا المال الرابح يا أخوة، ذلك هذا الربح الحقيقي، ذلك مال رابح. قالوا إذا أعجبك طعام فتصدق به. لما؟ قالوا لأنك إذا تصدقت به ستجد خيرا منه في جنات النعيم، وأما إذا أكلته فسيذهب للخلاء. ذلك مال رابح، الذي قدمته مال رابح. وهذا يحتاج إلى شيء يا إخوة، يحتاج يقين، لأنه في النظر الحسابات الدنيوية أبو طلحة نقص من ماله أرض من أحب الأموال إليه في حسابات الدنيوية، قلم ودفتر اكتب ستجد أن أبو طلحة نقص من ماله، لكن في يقين الآخرة ما نقص مال من صدق، في يقين أعمال الآخرة أمواله يبارك فيها. فقال ذلك مال رابح، ثم قالوا هذا موضع الشهيد، قال موضع الشاهد هنا، قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه. قال أرى يا أبا طلحة أن تتصدق بها على أقاربك وبني عمك. طبعا هذا الحديث مما يستدل به العلماء، وهو أصل عندهم، على مشروعية الوقف. يقولون أبو طلحة هنا أوقف الأرض وقفا على أقاربه، واستدل غير واحد من العلماء بهذا الحديث على أن هذا الحديث أصل في الوقف. والوقف يعرفه العلماء يقولون في اللغة الحبس أو المنع، وقف حبس أو منع، ويقولون هو في الاصطلاح حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. حبس العين يعني حبس أرضا، حبس عقارا، أن يملك لأحد من العباد، يقول هذا ليس ملك واحد من الناس، لا يملكه أحد، طب ماذا يفعل؟ قال ويتصدق بالمنفعة، بمنفعته على مصرف، على مصرف مباح. والوقف أيها الإخوة كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل يقول محمد بن سعد بن زرارة ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف ماله حبسا لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليه. إحنا المسلمون ماذا يعرفون الآن أحكام الوقف؟ ولك المسجد، مساجد فقط هذه وقف، لا لا، الوقف في الإسلام أنواع كثيرة وليست فقط على المساجد. هناك شيء يا إخوة اسمه الوقف الذري، ذلك بقول الوقف أنواع، الوقف الذري أو الأهلي ما تجعل فيه المنفعة لأفراد معينين أو لذريتهم لا يملكه أحد. مثلا يقول واحد من عائلة كذا يقول والله هذه الأرض ها أنا أوقفها لهذه العائلة وقف، ما أحد يملكها، وقف لهذه العائلة ومنفعتها تكون لأولادهم وأولاد أولادهم وهكذا يتوارثون المنفعة لكن لا يرثها أحد. فهذا يسمى وقف إيش؟ ذري، يعني على ذريته، وقف على ذريته، يعني لا يشترط في الوقف أن يكون مسجدا من المساجد، هو وقف يكون على ذريته. هنا يقول هذا الوقف الذي وقفه أبو طلحة وقف ذري، جعلها في الأقربين هذه الأرض ولأبنائهم وأبناء أبنائهم وكذا، وقف ينتفعون بها في مصالحهم ولا يأخذون نصيبها، لا تقسم في الميراث، أرض وقف. والنوع الثاني من الوقف قالوا وقف خيري ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر، وليس الوقف خاصا بالمساجد. ممكن واحد يا أخواني يجعل مصنع من المصانع، شركة من الشركات، قل هذه الشركة وقف على ماذا؟ قال على الفقراء والمساكين، كل منفعتها، كل ما جرى فيها المنفعة فإنها تكون للفقراء والمساكين ومن يأتي بعدهم كذلك. فهذا يكون وقفا، يكون وقفا خيريا، وقف عام. فالوقف هنا الذي أوقفه، طبعا كلمة وقف ربما لم تكن معروفا في الجيل الأول، كلمة وقف أو كانوا غالبا يطلقون عليها صدقة، مثل هنا أرى أن تجعلها صدقة، أو كانوا يقولون حبسا أو حبيسا، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منها، فكيف تأمرني بها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الآن إيش يعني حبس أصلها وتصدق بها؟ يعني موجودة الأرض، ما تصدق بها جعلها لواحد أو وزعها الفقراء، لا، حبس أصلها. قال فتصدق بها عمر، كيف؟ ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم منها صديقا غير متمول فيها. فلذلك هذا الوقف يبقى ولا يجوز أن يباع، لا يجوز أن يورث، لا يجوز أن يوهب، هذه أحكام وقف عامة. فاستدلوا بهذا الحديث على مشروعية الوقف. هناك فوائد أخرى إن شاء الله نكمل في درسنا القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.